الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، لازلنا بفضل الله جل وعلا في سلسلتنا الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان صحح فهمك. وكنا قد وعدنا بإذن الله جل وعلا أن نأتي بالطرح الجديد دائما. المادة العلمية ليست جديدة، لكن الطرح فيها جديد، وسنقوم بإذن الله جل وعلا بتصحيح الفهم في موضوع من الأهمية بمكان، ألا وإن الموضوع تحت عنوان مواضع سجود التلاوة في القرآن الكريم والأحكام. أنا عايز يا جماعة نركز مع بعض جدا، أنا مش بس أدخل على طول وأقول لكم مواضع يعني سجود التلاوة في القرآن 15 موضع أبدأ بإيه وانتهي بإيه إلى آخره، لا، أنا عايز مادة علمية منظمة مرتبة بإذن الله جل وعلا، بمعنى أن المادة العلمية تبقى سهلة جدا، يسيرة جدا، منظمة جدا، نتقبلها بإذن الله. وهبين لكم مواطن الخلاف في إيه وتصحيح الفهم في إيه بإذن الله جل وعلا. بس عشان بتكلم عن مواضع سجود التلاوة، يبقى لابد أعرف الأول إيه يعني المفهوم الصحيح من كلمة سجود التلاوة، أو من شق سجود التلاوة، أو من جملة سجود التلاوة، أو من المقولة المعروفة عند علماء الإتقان في علوم القرآن، أو عند في علوم القرآن عامة تحت عنوان سجود التلاوة. خليكم معايا جدا، وأنا بحاول أتكلم بالعامية في البداية على أساس المادة العلمية ما تشتدش على حد وتبقى سهلة جدا بإذن الله. يعني إيه سجود التلاوة؟ خلي بالكم معايا، سجود التلاوة يا جماعة هو مثل سجود الصلاة تماما بتمام. خلي بالكم معايا جدا، إما بقولك دي سجدة التلاوة مثل سجدة الصلاة، يبقى سجود التلاوة مثل سجود الصلاة، لكن من حيث الأحكام في خلاف هبينه الوقت بإذن الله جل وعلا. لكن تعالوا نتفق مع بعض، أول نقطة عشان نبقى منظمين جدا، سجدة التلاوة مثل السجدة في الصلاة، يبقى سجود التلاوة مثل سجود الصلاة لوحده، بمعنى إذا سجد يكبر وإذا رفع يكبر. شأن إيه ما يجي يسجد سجدة في الصلاة؟ نفس النظام بإذن الله جل وعلا. أيضا سجدة التلاوة أو على اعتبار الجمع سجود التلاوة سنة وليس بواجب. سنة الحكم إيه؟ سنة وليس بواجب، يعني مش واجب عليا إذا مررت يعني بسجدة التلاوة إنني لازما أسجد، لا لا، هي سنة، إن شئت فعلت وإن شئت تركت، كما يعني صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أنه لما كان على المنبر ومر بسجدة تلاوة نزل فسجد فسجد الناس، بعد ذلك مر بها فقال أيها الناس إن لم نؤمر بذلك، من أراد أن يفعل ومن أراد أن يترك، يعني من شاء أن يفعل ومن شاء أن يترك. ليه؟ لأنها ليست واجبة، ليست واجبة بل هي سنة. وسجدات التلاوة يا جماعة أنا عايز أركز في المعلومة اللي جاية جدا، هي سجدات معلومات في كتاب رب البريات. يعني إيه؟ إما بقول لكم سجدات التلاوة في القرآن مش معنى أن أنا أمر على لفظة فيها كلمة سجود أو لفظة تعني السجود على سبيل الإفراد أو على سبيل الجمع أو مساجد، لا على الإطلاق، ولا يجوز للإنسان أن يعمل عقله في ذلك على الإطلاق ولا أن يقترح أبدا على الإطلاق. إذن هي سجدات معلومات في القرآن الكريم، وأنا أقول لكم عددها كام وفي مواطنها إيه بالضبط بالنسبة لسور القرآن بإذن الله جل وعلا. من حيث العدد هي طبعا 15 سجدة تلاوة، 15 سجدة تلاوة، أولها في الأعراف، أولها في سورة إيه الأعراف، في آخر سورة الأعراف، في آخر سورة الأعراف، وآخرها في سورة إقرأ، آخرها في سورة أيضا في آخر سورة إقرأ. يبقى خلوا بالكم عدد يعني سجدات التلاوة في القرآن الكريم 15 سجدة، أولها في سورة الأعراف في آخر سورة الأعراف، آخرها في سورة إقرأ في آخر سورة إقرأ. يبقى خلي بالكم شوفوا البساطة هي، العدد 15. طيب أولها فين؟ في سورة الأعراف في آخر سورة الأعراف، آخرها فين؟ في سورة إقرأ في آخر سورة إقرأ. خلي بالكم معايا، نيجي بقى للأحكام. إذا مر بها المسلم بقى في خارج الصلاة، يعني هو مش في صلاة وبعدين قاعد يقرأ قرآن فمر بسجد التلاوة، إذا مر بها المسلم في خارج الصلاة سجد يا جماعة، سجد، خلي بالكم، ولو كان على غير طهارة على الصحيح. واحد يقول لي أنا كنت قاعد أقرأ قرآن وما كنتش يعني على طهارة ومرت بها هل يجوز السجود؟ أنا ما كنتش متوضي، هل يجوز؟ نعم على الرأي الراجح. وخلي بالكم لما بقول على الرأي الراجح يبقى عندي قول مرجوح وقول راجح، يعني عندي قولين في المسألة، الأولاني مرجوح اللي انت تركته، لكن أنا أخذت بالراجح، الراجح اللي هو هنا الصحيح اللي هو يا جماعة أنه يسجد بإذن الله ولا تحتاج إلى طهارة، تحتاج إلى وضوء. خلي بالكم معايا جدا وأبين لكم ليه إني ما تحتاجش إلى وضوء على الرأي الراجح. طيب يقول فيها ايه؟ يقول في سجدة التلاوة ايه؟ انا قلت لكم في البداية خالص سجود التلاوة مثل سجود الصلاة، فهيقول فيها ايه؟ يبقى ركز معايا جدا، يقول فيها مثل ما يقول في سجدة الصلاة لانها زيها تماما، يقول فيها مثل ما يقول في سجدة الصلاة. طيب هل فيها تسليم او تكبير ثاني؟ خلي بالكم معايا، ليس فيها تسليم ولا تكبير ثاني، ليس فيها تسليم ولا تكبير ثاني، برضو على الراجح، على الراجح. يعني في قولان في المسألة، القول اللي أنا تركته قول مرجوح، القول الصحيح اللي أنا خدته بدأ هو القول الراجح إن ليس فيها تسليم ولا تكبير ثاني، على الراجح عشان ما حدش يعقب على الإطلاق، على الراجح. خلي بالك. طيب أنا في صلاة، أنا كنت أتكلم على اللي في خارج الصلاة، لو في صلاة ومرت بها وأنا في صلاتي يبقى شرع علي السجود. خلي بالكم معاي، أنا في صلاة جهرية زي إيه اللي هي زي صلاة إيه؟ يعني صلاة المغرب أو صلاة العشاء أو صلاة الفجر أو الجمعة، كل دي صلوات جهرية، يشرع علي السجود. خلي بالكم معايا، إذا كان الواحد في الصلاة دي ومر بسجدة التلاوة يشرع له السجود. طيب بالنسبة للإمام والمأمومين، يشرع للإمام السجود والمأمومون يسجدون أيضا إذا سجد الإمام. خلي بالكم معايا جدا، يسجدوا خلف الإمام إذا سجد الإمام. طيب افرض هي صلاة سرية، افرض هي صلاة سرية، إذا كانت الصلاة دي سرية والإمام بيقرأ ومر طبعا بسجد التلاوة، الأفضل ألا يسجد، الأفضل، أنا مش بقول يعني الحكم القطعي، لا، الأفضل ألا يسجد. ليه؟ لئلا يشوش على الناس، عشان ما يشوش على الناس، إلا إذا كان يصلي وحده، لو أنه بيصلي لوحده ومر بسجد التلاوة لا يسجد، إنما لما يكون في صلاة هو فيها إمام وخلف الناس والصلاة دي سرية ومر بسجد التلاوة وجي يسجد، هيحصل شوشرة، الناس مش هتفهم بيعمل إيه، حتى اللي يقول له سبحان الله واحد هيظن إنه ناسي، أنه نسى يركع ونازل على السجود وكده، هتحصل بلبلة كبيرة. لذلك الأفضل له ألا يسجد إيه في الصلاة السرية سجدة التلاوة. خلي بالكم معايا، إنما في الصلاة الجهرية طبعا يسجد، يشرع له. طب هب أنه لم يفعل ذلك، لا بأس، لا بأس، والصلاة صحيحة، لا بأس. ليه؟ لأن أنا قلت لكم سجدة التلاوة دي يا جماعة سنة غير واجبة. طيب خلي بالكم معايا جدا من اللي جاي، لأنها معلومات محتاجة دقة شوي. اذا احنا تكلمنا عن سجدة التلاوة على اعتبار الافراد، عن سجود التلاوة على سبيل الجمع، بينا المعنى، بينا المفهوم، بينا الاحكام فيها، لما يكون في صلاة جهرية، لما يكون في صلاة سرية، في حالة ما يكون امام، في حالة ما يكون مأموم، في حالة ما يكون خارج الصلاة، في حالة ما يكون في صلاة. انتقل باذن الله جل وعلا الى النقطة الثانية، ودي نقطة محتاجة مننا يا جماعة تركيز شوي، مواضع السجود بقى في القرآن. كم موضع؟ 15 موضع، 15 موضع، نركز مع بعض جدا. طيب احنا قلنا بتبدأ بالموضع الاول اللي في سورة الأعراف في آخرها، وبتنتهي بالموضع اللي في سورة اقرأ في آخرها ايضا. اذا تعالوا نبدأهم، نجيبهم بالترتيب واحدة واحدة. اول سجد التلاوة فين؟ في سورة الأعراف، في سورة الأعراف الآية رقم كام؟ 206، الآية رقم 206 اللي هي قل ربنا إيه؟ إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، الله أكبر، ويسبحونه وله يسجدون. ركزوا معايا جدا، ويسبحونه وله يسجدون، وله يسجدون، دي الآية 206، هنا سجدة التلاوة. خلي بالكم معايا جدا، أنا مريت بالآية 206 في سورة الأعراف، عندي سجدة التلاوة، قلت لكم لو أنا في الصلاة يشرع لي سجود، يشرع لي سجدة التلاوة دي، لو أنا فين في الصلاة؟ إمام أسجد، وأسجد من خلفي. طيب منفرد حتى ولو في صلاة سرية أسجد. طيب إمامه في صلاة سرية الأفضل، الأفضل ما عملهاش عشان ما يتمش تشويش، لكن إن فعلت لا بأس إذا كان الناس فاهمة أو أنا نبهتها قبل ذلك. خلي بالكم عن جدا. طيب أنا مش على وضوء، يجوز أسجد؟ آه أسجد، نعم يجوز على الرأي الراجح. واحد يقول لي طيب أنت قلت لي الأول سجدة التلاوة زي سجدة الصلاة، وبتقال فيها اللي بتقال في سجدة الصلاة، شمعنا سجدة الصلاة لابد أبقى على طهارة اللي قالوا على وضوء، إنما دي بتقول لي يجوز على الرأي الراجح من غير وضوء؟ لأن خلي بالك معاي، لأن سجدة التلاوة دي يا جماعة ليست سجدة صلاة، ليست سجدة صلاة. الصلاة من شروطها الطهارة من الحدثين، لابد تكون متوضئ، لابد تكون على طهارة، لابد تكون متوضئ، وإلا الصلاة لا تصح. إنما أنا مش في صلاة، دي سجدة التلاوة ليست صلاة. خلي بالكم معايا جدا، وأنا مش عايز أعقر أو أدخل في الأمور الفقهية قوي، ولكن ببساطة. إذن الموضع الأولاني، أول موضع في سجود التلاوة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، قلت لكم في سورة الأعراف، في آخر سورة الأعراف، يعني في الآية 206. خلي بالكم. طيب ثاني موضع يا جماعة في سورة الرعد، ثاني موضع من سجود التلاوة في قرآن ربنا سبحانه وتعالى في سورة الرعد الآية 15. ولله يسجد ما في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. خلي بالكم معايا جدا، أنا بقرأ في سورة الرعد، طيب وصلت الآية 15 دي، وبعدين أنا وصلت خلاص قرأت الآية، أنا أمام سجدة التلاوة، نفس اللي قلته في النقطة الأولى هو اللي في النقطة الثانية، عشان أوفر عليكم الوقت ونستثمر الوقت وندخل في غيرها بإذن الله جل وعلا. طيب الموضع الثالث يا جماعة في سجود التلاوة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، قلنا الموضع الأولاني فين؟ في سورة الأعراف 206. الموضع الثاني فين؟ قلنا في سورة الرعد الآية كام؟ 15. الموضع الثالث في سورة النحل آية 49. الموضع الثالث سورة النحل الآية 49. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، خلي بالكم معايا جدا، والملائكة وهم لا يستكبرون. خلي بالكم هنا بقى، أنا خلاص وصلت لسجدة التلاوة، أفعل فيها وأقول فيها ما ذكرته قبل ذلك في النقاط السابقة. يبقى أنا هنا انتهيت من ثلاث سجدات تلاوة، الأولانية اللي في سورة الأعراف، الثانية اللي في سورة الرعد، الثالثة اللي في سورة النحل، الرابعة بقى في سورة الإسراء، الرابعة في سورة الإسراء آية 107. يبقى الموضع الرابع في سجود التلاوة في القرآن الكريم هنجده فين؟ في سورة الإسراء الآية رقم 107. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. خلي بالكم معايا جدا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، يخرون للأذقان سجدا. خلي بالكم دي الآية كام؟ 107، فين؟ سورة الإسراء. أنا وصلت لها، يبقى هنا سجد التلاوة، نعم هنا سجد التلاوة، وزي ما قلت لكم مستحبة وليست واجبة، واللي قلته قبل كده يقال برضو في دي على أساس نستثمر الوقت أيضا بإذن الله جل وعلا. طيب الموضع الخامس بالنسبة لي سجدات أو سجود التلاوة في القرآن الكريم في سورة مريم يا جماعة، في سورة مريم الآية كام؟ 58. في سورة مريم الآية 58 من قول الله جل وعلا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، خروا سجدا وبكيا. خلي بالكم معايا جدا، وأيضا ما يقال بالنسبة لسجدة التلاوة هنا يقال فيه كما قيل في سابقتها بإذن الله جل وعلا. طيب الموضع السادس رقم 6 يعني في القرآن الكريم بالنسبة لسجود التلاوة في سورة الحج، في سورة الحج الآية 18، الآية 18. طبعا أنا بالنسبة لي الآيات الطويلة أظن أن أنا أستهلك بها وقت الحلقة، ولذلك أنا أقول لك بقى الموضع ورقم الآية بإذن الله جل وعلا، وأقول لك نفس ما قيل في سجدة التلاوة في الآيات التي قبلها، في الصور التي قبلها يقال في هذه بإذن الله جل وعلا. طيب الموضع السابع بالنسبة لسجود التلاوة في القرآن الكريم ده في سورة الحج آية 77، في سورة الحج آية 77. طيب الموضع الثامن رقم 8 في بالنسبة لي سجود التلاوة، مواضع سجود التلاوة في القرآن الكريم، سورة الفرقان ده فين؟ في سورة الفرقان الآية رقم كام؟ الآية رقم 60. الآية رقم 60. طيب الموضع التاسع، الموضع التاسع بالنسبة لسجود التلاوة في القرآن الكريم ده فين؟ في سورة النمل. ده فين يا جماعة؟ في سورة النمل الآية 25، في سورة النمل الآية 25. طيب الموضع العاشر، الموضع العاشر بالنسبة لسجود التلاوة في القرآن الكريم ده فين؟ في سورة السجدة، في سورة السجدة آية 15، آية 15. خلي بالكم معايا جدا. طيب الموضع الحادي عشر بالنسبة لي سجود التلاوة في القرآن الكريم ده في سورة ايه؟ في سورة صاد، في سورة صاد. خلي بالكم معايا جدا، آية 24، آية 24. طيب الموضع الثاني عشر بالنسبة لي سجود التلاوة في القرآن الكريم في سورة ايه؟ في سورة فصلت، في سورة فصلت آية كام؟ 37، آية 37. طيب بعد كده الموضع الثالث عشر بالنسبة لي سجود التلاوة في القرآن الكريم فين؟ في سورة النجم، فين؟ في سورة النجم آية 62، آية 62. خلي بالكم معايا جدا. الموضع الرابع عشر اللي هو قبل الأخير، الموضع الرابع عشر بالنسبة لي سجود التلاوة في القرآن الكريم في سورة ايه؟ سورة الانشقاق، في سورة الانشقاق الآية كام؟ 21، الآية 21. طيب الموضع الأخير أو الموضع اللي هو الخامس عشر بالنسبة لي سجود التلاوة في القرآن الكريم في سورة ايه يا جماعة؟ قلنا في سورة اقرأ اللي هي سورة العلق، في سورة اقرأ اللي هي سورة ايه؟ العلق، في آخر السورة بإذن الله جل وعلا. خلي بالكم معايا جدا الآية اللي هي الآية ايه؟ 19، الآية 19. يبقى بكده بإذن الله جل وعلا تحدثنا عن سجدة التلاوة وبينا طبعا أحكامها وبينا مقارنتها بالنسبة لسجدة الصلاة، هل هي تشبه سجدة الصلاة؟ طيب التوافق والخلاف في إيه؟ طب هل يقال فيها ما يقال في سجدة الصلاة؟ وجبنا لما يكون الإنسان في حال صلاة الجماعة ولما يكون منفرد، طيب في حالة ما يكون إمام، في حالة ما يكون مأموم، إلى آخر هذه الأمور وبينا. ثم ذكرنا بعد ذلك اللي هو مواضع سجود التلاوة في القرآن الكريم، وبينا أن هذه المواضع إنما تنحصر في 15 موضعا، في 15 موضع، أولها كما بينا في سورة الأعراف في آخر السورة، آخر سورة عقل هي سورة اقرأ بإذن الله جل وعلا في آخر السورة أيضا بإذن الله جل وعلا. يبقى ده تصحيح مفهوم بإذن الله جل وعلا في هذا الباب على نفس المنوال، ولم أبتعد عن الموضوع ولن أبتعد عن الموضوع، تصحيح مفهوم آخر في قضية ثار حولها الجدل وهب ودب البعض وتكلم البعض وأسقطوا أحكاما. رغم يا جماعة، يا جماعة الله الله في العودة إلى أهل العلم من المتخصصين، ودائما ده أنا بقوله وبركز عليه، يعني أحيانا أشوف يعني الشباب جايبين لي على وسائل التواصل وحاجات من دي، حاجات لناس أنا يعني أنا ما أسمع عنهم يعني، وما هماش يعني من الراسخين في العلم، ولاهم حتى من طالبي يعني العلوم الشرعية، ولاهم احترامي حتى يعني بيدرسوا دراسات شرعية، وتجي واحد منهم عنده جرأة ويرد على أشياخ إلى آخر هذه الأمور ويتعصب في مسائل، وهو طبعا ليس من أهل يعني هذا الباب على الإطلاق، ليس من فرسانه، بل لا يوجد حتى الكلام فيه، وحتى إن استمع ربما يعني لا يجيد النقل فيه. ركزوا معايا جدا، قضية إيه يا جماعة؟ قراءة القرآن من المصحف في صلاة النفل وفي صلاة الفرض. يعني بعض المشايخ الأفاضل حتى بالنسبة لي قراءة القرآن يعني من المصحف في صلاة النفل زي التراحم أو غيره يقول لك لا يجوز. يا مولانا الله يغفر لك ويبارك في عمرك، لا يجوز وباطلة. طب ليه ليه بس كده يعني؟ اولا عندك الدليل، وبعدين في حاله وجود الدليل انت قاعد تجتهد ليه وتحكم ليه وتسفي اراء من سبق؟ يعني حتى بالنسبه للعلماء يعني قبلك، والله لست اعلم من فلان ولست اعلم من علان ابدا على الاطلاق، يعني احنا بالنسبه لدول عيال مش كده وبس. وبالنسبه للدليل الموجود في صحيح البخاري يعني في الحديث المعلق بسقط الجزم وليس بسقط التمريض. فمع احترامي يبقى العودة بقى إلى الدليل. وبعدين أما جيت قلت لك كمان لا يجوز في الفرض أحيانا، يجوز في الفرض أحيانا. إزاي؟ بيقول إن يجوز القراءة من المصحف في الفرض أحيانا. بقول وسبقني في ذلك أهل العلم الأكابر. يعني لو إحنا جينا مثلا نبص يا جماعة عزبة كده أو قرية نائية بعيدة فاش نسب متعلمين، وبعدين اللي بيطلع يصلي بالناس دي يعني إن استطاع أن يحفظ الفتحة دي يعني لكن بالنسبة لي بقية القرآن هو لا يحفظ ولا يوجد حتى حفظ الفاتحة، بل لا يوجد قراءة الفاتحة قراءة صحيحة. وبعدين مطالب أن يصلي بالناس والناس دي بسيطة. طيب إما يجي يقرأ كده في صلاة الفجر أيقرأ لهم إزاي ومعه إيه؟ هل يجوز أنه يفتح المصحف ويقرأ ما دام لا يوجد قارئ ولا يوجد من هو أتقن منه في هذا المكان؟ نعم يجوز. سبقك بذلك حد؟ نعم سبقني بذلك، واجب لكم الكلام في ذلك. خلي بالكم جدا، انا ما اقول الكلمة اعيها، اقول الكلمة اعيها، وانا عارف ان تصحيح المفاهيم اللي بقولها دي بتبقى احيانا جديدة على مسامع البعض. هو بيخالف ان بيخالف المجعب ايه؟ هذا الكلام احنا ما شفناش قبل كده. مالي ومالي انك شفت او ما شفتش، مالي انك شفت او ما شفتش. الخطأ عندك انك لم تطلع، وربما انك اطلعت لكن لم تفهم القضية، وربما انك مع احترامي بتعود الى الشيخ وهذا الشيخ ما قرأ في هذا الباب ولا عنده علم بالمسألة على الاطلاق، فالعيب ليس عندي انا على الاطلاق. فالقضية يا جماعة انا بقول لكم الاساس ان احنا نعود الى اهل التخصص، الاساس نعود الى التخصص. افرض يعني مع احترامي انا بحب الشيخ فلان، قال الشيخ فلان، قال الشيخ فلان مين؟ لا يا حبيبي، انا الاول بقول قال الله إذا كان موجود الدليل في القرآن، مش موجود بقول قال صلى الله عليه وسلم إذا كان موجود، أو مع احترام يعني إذا كان هذا متمثلا في سنة قولية فعلية إلى آخر هذه الأمور. طيب إذا كان هذا ثابت عن مثلا جماهير الصحابة أو كذا إلى آخر هذه الأمور، يبقى بعد كده بجيب أقوال أهل العلم. إنما إنني أجا أسفه وأتكلم فيما لا علم يعني لي به على الإطلاق، يبقى دي من السفاهة والعياذ بالله جل وعلا. ركزوا معايا جدا، ويريد قلم ورقة وتراجعوا ورايا وترجعوا للمراجع من بعدي. مش بقول لكم أنني بحتكر الكلام وأنا صح، لا، أنا بقول لكم أنا ناقل، أنا ناقل. ولذلك يريد يبقى معك قلم ورقة وتكتب المعلومات الدقيقة دي وتراجع وراي، وتراجع وراي. دي بتذكرني لما عملت المبحث الشافي في إخراج زكاة الفطر. طبعا بعض المشايخ تكلم قول واحد فقط، والله الأئمة الثلاثة على كذا وما دون ذلك لا يجزئ ولا يجوز وكت 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 واندفع، والثاني كذا والثالث إلى آخر هذه الأمور. طبعا أنا مش بقول لك الكلام سيء أو كذا، بالعكس كلام طيب، بس الأصل في شيء اسمه التأصيل والتفصيل، التأصيل والتفصيل. إما أتكلم عن مثل هذا الأمر وما أقول لك لا يجزئ ولا يجوز كذا، يا أخي بالراحة، يا أخي بهدوء بهدوء. إحنا بنقوم قايلين كده الأقوال في تلك المسألة على ثلاث، ده كلام أهل العلم، مش كذا 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 وخلاص. ده مش علم، ده مش علم يعني كما ينبغي، وما يشفيش الصدور كما ينبغي. ولكن بقوم راجع على طول، والله أهل العلم على ثلاث أقوال في تلك المسألة. أولها إخراج حبوب، والتي أمر بإخراجها النبي صلى الله عليه وسلم من باب حديث أمرنا صلى الله عليه وسلم كيت 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 كيت، أو فرض علينا المتن الثاني كيت كيت إلى آخر. الله، طب إيه رأيك؟ هذا قول الجمهور. وبعدين ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قول الثاني إخراجها قيمة من باب المصلحة، بمعنى إذا اقتضت المصلحة ذلك، إذا اقتضت، ما بقولكش إذا اقتضت المصلحة ذلك، إذا اقتضت المصلحة ذلك. وأنا مش في باب التفصيل في المسألة دي، ده أنا بديها لكم مثال، وإلا والله أتيكم اللي عايز يرجع لها على الزغب تي في واضحة وكاملة. خلي بالكم على القول ده مين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية وفلان 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 وفلان، اللي أنت تيجي تقول لي لا يجزئ ولا يعني، اشمعنى بتقعد كل شوية تقول لي قال ابن تيمية؟ صح، أنا بقول لك مالوش عصمة ابن تيمية، ابن تيمية مالوش عصمة، يصيب ويخطئ وعنده الصواب وعنده الخطأ، خلي بالك. لكن احنا في مجال هذا الأمر، بتقولي اجتهد في النص، هو لم يجتهد في النص، ولكن هو بيحاول يفهم روح النص، يفهم روح النص، وإذا كان هذا اجتهد واجتهد غيره. طيب إخراجها قيمة مطلقة، قلت جبت لك، وعلى ذلك والله فلان وفلان وفلان جبت لك، بدءا من معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه، وجبت لك عمر بن عبد العزيز الذي أمر بإخراجها قيمة، وجبت لك وجبت لك وكيت، مش بس الناس حافظة، بس أبو حنيفة الذي قال بذلك، لا مش أبو حنيفة بس، ده لو ذكرت لك العدد الأئمة الذين قالوا كده، حتى الإمام البخاري رغم كثرة مخالفته للأحناف إلا أنه وافقهم في تلك المسألة، ولو جبت لك ابن القيم قال إيه وإيه وإيه، لكن في النهاية برجعوا لك وخير الهدي هدي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. لما نزلت لي البعض ظن بقى أنني قاعد أخالف، أنت فهمت كلامي إزاي؟ فهموا كلامي ثم وقروا العلماء الأكابر، وبعدين لا تطيحوا يعني بأقوال الأول وهم أفضل، نحن لا نصل إلى نعال هؤلاء على الإطلاق، ما أقول لك عمر بن عبد العزيز وفلان وفلان والبخاري وكذا وكذا إلى آخر هذه الأمور، يعني الإنسان يعني ويكون عنده تأصيل وتفصيل وقراءة وفهم ويحترم عقول الآخرين. كذلك هنا القدر ينعرف نفس القضية، أقول لك الزغب بيقول إنه يجوز في بعض الأحيان للضرورة القراءة من المصحف في صلاة الفرض، نعم بقول، بس هل أنا اللي بخترعها؟ لا مش بخترعها يا حبيبي، أنا بديك علم، المشكلة عندك أنت، خلي بالك اكتب وراي. لا بأس بقراءة القرآن من المصحف في صلاة النفل كقيام الليل، ده شيء احنا يعني مش عايزين نختلف عليه، ده أول نقطة، ده أول نقطة ما علاش خلاف بيننا. يبقى لا بأس، اللهم إلا البعض اللي بيشوذ، لا بأس بقراءة القرآن من المصحف في صلاة الايه النافلة زي مثلا قيام الليل ترويح غيره إلى آخر، خلي بالكم عجيب. أما الفرض، شو بقى هنا نقطة من أول السطر، يبقى النافلة زي قيام الليل المتمثل في مثلا في رمضان في التراويح، وفي غير رمضان احنا بنسميه قيام الليل اللي صلاة الوتر اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي إلى آخر، خلي بالكم عادي جدا بمسمياتها، بنقول أهو لا بأس. إنما بالنسبة للفرض بقى، أما الفرض اكتب بقى من هنا بقى، أما الفرض فيكره فيه ذلك، ما قلتش يحرم أو لا يجوز، لا، الكلمات الفقهية محتاجة ناس بتشغل دماغها شوية، بقول فيكره دل على صحة الفعل مع الكراهة، ركزوا معايا جدا. أما الفرض فيكره فيه ذلك لعدم الحاجة إليه غالبا، السبب إنه بيكره لعدم الحاجة إليه غالبا، لأن يا أخي ما كنتش أنت حافظ غيرك حافظ، ويكفي حتى الفاتحة تكون معك يا أخي وما تيسر، ما معكش حتى الفاتحة تصح الصلاة إن شاء الله، خلي بالكم معايا جدا، ركزوا معايا جدا. طيب خلي بالكم برجع أول ثانية، أما الفرض فيكره في ذلك لعدم الحاجة إلى ذلك غالبا، طيب فإن احتاج فلا بأس بالقراءة من المصحف حينئذ في صلاة الفرض، في صلاة الفرض فإن احتاج، أهو يعني إيه ما فيش في المسجد إلا الرجل ده وهو يعني الوحيد اللي فيهم بيعرف يقرأ وما هوش حافظ، والباقيين مساكين كلهم ناس أهلينا فلاحين، ناس كذا ناس عايدا، ناس عمال، ناس حتى دكاترة في الجامعة ومش حافظين ولا كذا إلى آخر هذه الأمور، بس يعرف يقرأ، فكرنا بقلل من قدر الكذا، صحيح إن العلم ده مطلوب وهو شرف، لكن ما بقول الفلاح بقولك مثلا لو مش حافظ، بقولك العامل لو مش حافظ، المزارع لو مش حافظ، الأخ الصعيدي لو مش حافظ، أستاذ الجامعة لو مش حافظ، بسوي الكل يعني أقول إيه، يعني أقول حتى أحيانا تجري مدرس مش حافظ ده أحيانا بيبقى حتى منتسب لجهة شرعية، مفيش، خلي بالكم جدا. فإن احتاج فلا بأس بالقراءة من المصحف يعني في صلاة الفرض حينئذ، خلي بالكم معي جدا. واحد يقول لي انت كلامنا منين؟ بقول له هذا قول الإمام أحمد فيما ذكره الإمام العلامة الفقيه الأصولي ابن قدامة في المغني 1335، 1/335، قول إيه؟ لا بأس أن يصلى بالناس القيام، ولا بأس، خلي بالكم معاي، أن يصلي على اعتبار من اللي بيصلي اللي هو الإمام يعني، لا بأس أن يصلي بالناس القيام اللي هو الإمام وهو ينظر في المصحف، وهو ينظر في المصحف، وكذا قال القاضي، خلي بالكم معايا جدا. وحكي عن ابن حامد أن النفل والفرض في الجواز سواء، أن النفل والفرض في الجواز سواء، أنا بلخص لك وجايب لك المعلومات دقيقة جدا عشان ما تنقل من ورايا ما تظلمنيش. ركز معايا. والدليل ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها وأرضاه. طيب خلي بالكم معايا جدا. سئل الإمام الزهري رحمة الله عليه عن رجل يقرأ في رمضان في المصحف فقال كان خيارنا يقرؤون من المصاحف. كان خيارنا يقرؤون من المصاحف. خلي بالكم معايا جدا. أمال الكراهة دي اختصت بمن بقى؟ اختصت الكراهة بمن يحفظ. انت حافظ ليه تبص بقى في المصحف؟ لا مكروه في حقك. ليه؟ لأنك هتشتغل عن الخشوع بالنظر في المصحف إلى آخر هذه الأمور. يبقى اختصت الكراهة بمن يحفظ لأنه يشتغل بذلك عن الخشوع في الصلاة. خلي بالكم الإمام النووي بقى في المجموع 4-27 تركزوا معايا جدا ماذا قال الإمام النووي. قال لو قرأ القرآن من المصحف لم تبطل صلاته. لو قرأ القرآن من المصحف لم تبطل صلاته. خلي بالك سواء كان يحفظه أم لا، بل يجب عليه ذلك إذا لم يحفظ الفاتحة. بل واجب عليه أن يبص المصحف إذا ما كانش حافظ الفاتحة. إذا ما كانش حافظ الفاتحة. وعلى ذلك من يا جماعة مالك وأبو يوسف ومحمد وأحمد إلى آخره. طيب ابن باز رحمه الله عليه بالنسبة بقى للمتأخرين بالنسبة لصلاة الفجر القراءة من المصحف سئل عن ذلك، بقولوا يعني مسجد كده وفي إمام على قده أو قوي وفي صلاة الفجر بيقرأ من المصحف أهو صلاة الفرض الفرض يعني. قال إيه؟ يجوز إذا دعت الحاجة إليه. خلي بالك ابن باز رحمه الله في صلاة الفجر يفتي في القراءة من المصحف في صلاة الفجر، ما بقولش في النافلة، في صلاة الفجر. خلي بالكم معايا جدا. قال يجوز إذا دعت الحاجة إليه. ده فين الكلام ده يا مولانا؟ في مجموع الفتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله عليه 11 على 117. طبعا المادة العلمية أوسع من ذلك بكثير، ولو كان هناك سعة في الوقت يعني لفصلت أكثر وأكثر، ولكن ثقوا تماما في تلك المادة العلمية التي أنقلها الآن، ولست بذلك أشجع على عدم حفظ كتاب الله جل وعلا. لا أنا بينت أنه يقرأ في ذلك، أنه يقرأ في الأمر في ذلك، أنه يقرأ للإمام أنه يقرأ من المصحف يعني في صلاة الفرض. ليه؟ لأنه هو حافظ. حتى لو حافظ القليل ذلك يغني، حتى لو حافظ الفاتحة تلك تغني، لكن لو دعت الحاجة إلى ذلك ما هوش حافظ، وناس بسطاء من أهلينا وبعدين ما عندهمش حد حافظ شيء من القرآن، فبتبقى دعت الحاجة إلى ذلك. وما دامت الحاجة دعت إلى ذلك يجوز، يجوز ولا بأس. هذا وأسأل الله جل وعلا الثبات والتوفيق لي ولكم جميعا، والسلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.